أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في حالات الشك في أن القدرة المأخوذة في الخطاب هل هي قدرة عقلية أو هي قدرة شرعية، وبعبارة أخرى أن القدرة هل هي دخيلة في الملاك حتى تكون شرعية أو ليست دخيلة في الملاك حتى تكون عقلية صرفة. في حالات الشك قلنا بأن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في بيان مقتضى القاعدة على ضوء الأصول العملية، يعني بعبارة أخرى عن مقتضى الأصول العملية في حالات الشك المذكورة، أن الأصول العملية ماذا تقتضي. المقام الثاني في مقتضى الدليلين الدالين على الحكمين، أن نفس الدليلين، إطلاق الدليلين الدالين على الحكمين ماذا يقتضي في حالة الشك. هل يقتضي كون القدرة عند الشك عقلية أو يقتضي كون القدرة مثلا شرعية؟ فإذا الكلام في مقامين. تكلمنا سابقا عن المقام الأول، أنهينا الكلام عنه في الدرس السابق، الآن ندخل في المقام الثاني، يعني في تحديد مقتضى إطلاق دليلي الحكمين، أن دليلي الحكمين ماذا يقتضي إطلاقهما في حالات الشك المتقدمة. في حالات الشك المتقدمة ماذا يقتضي إطلاق دليلي الحكمين، بعد أن فهمنا ما هو مقتضى الأصل العملي في حالات الشك المتقدمة، الآن نتكلم عن مقتضى إطلاق دليلي الحكمين في هذه الحالات. الكلام في المقام يقع فيما إذا فرض أخذ القدرة في لسان أحد الدليلين وعدم أخذها في لسان الدليل الآخر، يعني بعبارة أخرى أن أحد الخطابين كان مقيد بالقدرة والآخر كان مطلقا، لم تؤخذ القدرة في لسان الدليل، أحدهما أخذت القدرة في لسان الدليل، فقيل إن كان قادرا أو إن قدرت مثلا، لكن الدليل الثاني دليل يعني الدليل الخطاب الثاني لم تؤخذ القدرة فيه، فحينئذ يكون ما أخذت فيه القدرة مقيدا وما لم تؤخذ فيه القدرة يكون مطلقا. كما إذا فرضنا أنه كان عنده ماء قليل ووجب عليه إنقاذ العطشان ووجب عليه الوضوء، وكان هذا الماء لا يكفيه لكل منهما، إذا أنقذ العطشان من التلف لا يتمكن من الوضوء، وإذا توضأ بهذا الماء لا يتمكن من إنقاذ العطشان، مع افتراض أن الأمر خطاب الوضوء مقيد بالقدرة، خطاب أنقذ مطلق ليس مقيدا بالقدرة، لكن خطاب توضأ مقيد بالقدرة. الكلام في هذه الحالة، إذا كان أحد الخطابين مقيد بالقدرة في لسان الدليل دون الآخر، وأما إذا فرضنا أن القدرة أخذت في لسان كلا الدليلين، في كل لسان كلا الدليلين أخذت القدرة، هذا قيل فيه بأنه افعل كذا إن قدرت، هذا همات قيل افعل كذا إن كنت قادرا مثلا، أو لم تأخذ القدرة في شيء من الخطابين، كل منهما كان مطلقا. هذه الحالات خارجة عن محل الكلام، لأنه في هذه الحالات ما يمكن إثبات ترجيح أحدهما على الآخر باعتبار تساويهما في التقييد وفي الإطلاق، كل منهما مقيد بالقدرة، ليش نرجح هذا على هذا؟ أو كل منهما غير مقيد بالقدرة، فلماذا نرجح أحدهما على الآخر؟ طبعا بقطع النظر عن المرجحات الأخرى. إذن الكلام فيما إذا كان أحد الخطابين مقيد بالقدرة والآخر مطلق من هذه الناحية، في هذه الحالة المعروف بينهم هو تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المقيد بالقدرة، أن الخطاب المطلق يقدم على الخطاب المقيد بالقدرة، بمعنى أن المكلف يجب عليه امتثال الخطاب المطلق وترك ماذا؟ الخطاب المقيد بالقدرة. في المثال الذي ذكرناه يجب عليه إنقاذ العطشان من التلف وإعطائه الماء، وترك ماذا؟ ترك امتثال خطاب الوضوء المقيد بالقدرة، بقطع النظر عن الأهمية. من افترض الأهمية؟ لا، هو كون هذا خطاب مطلق وهذا خطاب مقيد، هذا يقتضي تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المقيد بالقدرة. هذا التقديم، تقديم الخطاب المطلق من حيث القدرة على الخطاب المقيد بالقدرة، عند التزاحم، عندما يتزاحمان، يتزاحم الخطابان، هذا التقديم يستدل عليه بوجهين، يستدل له بوجهين. الوجه الأول هو دعوى أن القدرة المأخوذة في لسان أحد الدليلين كما هو المفروض، هذه القدرة ظاهرة، ظاهرة عرفا في عدم المانع عقلا وشرعا، ظاهرة عرفا في عدم المانع عقلا وشرعا. ويراد بالمانع الشرعي، يراد بالمانع الشرعي الذي اشترط عدمه، الذي أخذ عدمه في القدرة، يراد به الأمر بالخلاف، فيكون الخطاب المأخوذ فيه القدرة مقيدا بعدم الأمر بالخلاف، اللي هو الأمر بالخلاف المانع الشرعي، هو مقيد بعدم المانع الشرعي. القدرة التي هي قيد في أحد الخطابين معناها عدم المانع عقلا وشرعا، يعني معناها أنه عقلا ماكو مانع، قادر على الفعل، قدرة تكوينية على الفعل، عدم العجز، عبر عدم العجز عن الفعل، وعدم المانع الشرعي. شن يعني عدم المانع الشرعي؟ أن لا يأمره الشارع بالخلاف، أن لا يأمره الشارع بالخلاف، عدم الأمر بالخلاف، مو عدم الاشتغال، عدم الأمر بالخلاف. فإذا أمره الشارع بالخلاف يصبح غير قادر على هذا الفعل شرعا كما تقدم، وإذا لم يكن قادر عليه شرعا فهو كما إذا كان غير قادر عليه شنو؟ تكوينا. تنتفي القدرة في حالة العجز التكويني، وكذلك تنتفي القدرة المعتبرة في الخطاب في حالة العجز الشرعي. متى يتحقق العجز الشرعي؟ إذا أمر الشارع بالخلاف، إذا أمره بالإتيان بهذا الفعل وهو لا يتمكن من الجمع بينهما بحسب الفرض، هذا معجز مولوي له، يعني يصبح عاجزا عن الإتيان بالفعل الأول. لماذا؟ لأن الشارع أمره بالخلاف. إذا فسرنا القدرة المعتبرة في أحد الخطابين، المأخوذة في أحد الخطابين بحسب الفرض، بعدم المانع عقلا وشرعا، وكان المقصود بالمانع الشرعي هو الأمر بالخلاف، فيعتبر في القدرة، يعتبر في الخطاب عدم الأمر بالخلاف، أخذ في موضوعه عدم الأمر بالخلاف حتى يكون قادرا على الفعل عقلا وشرعا. إذا فرضنا، يعني الدعوة، هذا التقريب مبني على دعوة أن الظاهر من القدرة، المأخوذة في لسان الخطاب هي القدرة بهذا المعنى، بمعنى عدم المانع عقلا وشرعا. شلون هذا الاستظهار؟ شلون يستظهر أن القدرة؟ هو قال توضأ إن كنت قادرا، إذا كنت قادرا على الوضوء توضأ. شلون يستظهر من هذا أن القدرة هنا بمعنى عدم المانع عقلا وشرعا؟ يقال بأنه العرف ما يميز بين المانع التكويني والمانع الشرعي، ما يميز بينهما، يعني أن المكلف العرف يراه عاجز غير قادر إذا كان هناك مانع تكويني، كذلك يراه عاجز وغير قادر إذا كان هناك مانع شنو شرعي، يعني إذا أمره الشارع بالخلاف. العرف يراه عاجزا عن الاتيان بهذا الفعل، يراه عاجزا عن الاتيان بهذا الفعل، كما يراه عاجزا في حالة عدم القدرة، العجز التكويني. إذا كان عاجزا تكوينا العرف يراه عاجز هذا وغير قادر على الفعل، كذلك إذا كان عاجز عنه مو تكوينا، عاجز عنه شرعا لأن الشرع أمره بالخلاف، أيضا العرف يراه غير قادر عليه. فحينئذ يقال بناء على هذا الاستظهار، بناء على دعوى أن العرف يفسر القدر المأخوذة في أحد الخطابين بهذا التفسير بعدم المانع عقلا وشرعا، حينئذ يقال لإتمام التقريب، لإتمام هذا الوجه، يقال أن مقتضى إطلاق دليل الحكم غير المقيد، دليل الحكم المطلق الذي لم تأخذ فيه القدرة، لم تأخذ القدرة في لسان دليل، في لسان الدليل، أن مقتضى إطلاقه هو فعلية الحكم، هو فعلية الحكم، الحكم فعلي ما مقيد بشيء، فيكون الحكم فيه فعليا. إذا كان الحكم فيه فعليا هذا يكون أمرا بالخلاف، الخطاب المطلق مو المقيد بالقدرة، الخطاب المطلق مقتضى إطلاق دليله، دليل هذا الحكم المقيد بالقدرة المطلق، مقتضى إطلاق دليله هو كون الحكم فيه فعلي، يعني ما مقيد بشيء، ما مقيد بشيء. وإذا شكينا أنه مقيد بشيء نقدر ننفي هذا التقييد بيش بالإطلاق، بالإطلاق ننفي هذا التقييد. إذن مقتضى إطلاق هذا الدليل، دليل هذا الحكم، هو كون الحكم فعليا. إذا صار الحكم فعلي هذا يكون أمر بهذا، أمر بالخلاف. في المثال السابق نجي إلى دليل أنقذ، قل أن دليل أنقذ مطلق ليس مقيد بالقدرة، ليس مقيد بشيء بحسب الفارق، هو مقتضى إطلاق أن الحكم أنقذ يكون فعليا. إذا ثبت أن الحكم بالإنقاذ ووجوب الإنقاذ فعلي هذا يكون أمر بالخلاف، أمر بالخلاف، هذا الأمر بالخلاف يكون رافع لموضوع ماذا؟ الوضوء، رافع لموضوع توضأ. ليش؟ لأن توضأ مقيد بالقدرة، مقيد بالقدرة بمعنى عدم المانع عقلا وشرعا، يعني مقيد بعدم الأمر بالخلاف، مقيد بعدم الأمر بالخلاف. فإذا كان الأمر بالإنقاذ أمرا بالخلاف يكون هذا رافعا لموضوع الأمر بالوضوء حقيقة، رافعا له، لأن موضوعه عدم الأمر بالخلاف، والأمر بالخلاف رافع لهذا العدم، فيكون واردا على هذا الدليل، يعني دليل أنقذ يكون واردا على ماذا؟ على دليل توضأ، ورافعا لموضوعه حقيقة، فيتقدم عليه بالورود، فيتقدم عليه الخطاب المطلق. بعد أن أثبتنا فعلية الحكم فيه فيكون أمرا بالخلاف، يكون رافعا لموضوع ماذا؟ لموضوع الخطاب المقيد بالقدرة، فيكون مقدما عليه بالورود. وهذا وجه لتقديم الخطاب المطلق على الخطاب المقيد بالقدرة عندما يقع التزاحم بينهما. هذا هو التقريب، هذا هو الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول لتقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة. يعني هذا هو الوجه الأول لتقريب ما ذهب إليه المشهور من تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المقيد بالقدرة. هذا الوجه المشكلة به هي هذا الاستظهار، من قال أن القدرة المأخوذة في أحد الخطابين ظاهرة عرفا في عدم المانع عقلا وشرعا؟ هذا أول الكلام، منع هذا الظهور، ماكو جواهر. الخطاب قال توضأ إن كنت قادرا، لا يفهم من ذلك إلا القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني، لا يفهم أكثر من هذا. أكثر من هذا بحاجة إلى بيان. إذا قال توضأ إن كنت قادرا، يعني إن كنت قادرا قدرة تكوينية على الوضوء، أما إن كنت قادرا قدرة تكوينية على الوضوء وقادر عليه قدرة شرعية، بمعنى أنه ماكو أمر بماذا بخلافه، هذا عرفا ما يفهم منه القدرة المأخوذة في لسان الدليل. فالجواب هو منع هذا الظهور، بل دعوة، بل الصحيح أن القدرة بدون فرض وجود قرائن لها ظهور أولي في ماذا؟ في القدرة التكوينية، القدرة العادية، القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني. فلا يفهم منها إلا ذلك. وإذا فرضنا أن القدرة المأخوذة في لسان أحد الدليلين كان المراد بها هي القدرة التكوينية، إذن لا فرق بينه وبين الخطاب المطلق. الخطاب المطلق أيضا مقيد بالقدرة التكوينية، غاية الأمر مقيد بالقدرة التكوينية لبن، هذا مقيد بها، ذكر هذا لفظا، لكن كل منهما مقيد بالقدرة التكوينية لاستحالة خطاب العاجز، فكل منهما مقيد بالقدرة التكوينية. فإذا فرضنا أن الاشتغال بامتثال الخطاب المطلق يوجب العجز التكويني عن الوضوء، أيضا نقول أن الاشتغال بالوضوء يوجب العجز التكويني عن ماذا؟ عن امتثال أنقذ العطشان، ماكو فرق بينهما. إذا كان يراد تقديم الخطاب المطلق، شلون تقديم الخطاب المطلق؟ نقدم بأن نقول هكذا، أن الاشتغال بامتثاله يوجب العجز عن الوضوء، فيصبح المكلف عاجز عن الوضوء، وإذا أصبح عاجز عن الوضوء يرتفع عنه الأمر بالوضوء، فيجب عليه الإنقاذ. نقول هذا ليس أولى من العكس، بأن نقول أن الاشتغال بالوضوء يوجب عجز المكلف عن ماذا؟ عن الإنقاذ، لأن كل منهما مشروط ماذا؟ بالقدرة التكوينية. ومن هنا يبدو أن كل منهما مقيد بالقدرة، فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر. فإذا كان تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط مستندا إلى هذا الوجه فهذا الوجه غير تام، لأنه مبني على تفسير القدرة المأخوذة في لسان أحد الدليلين بعدم المانع عقلا وشرعا، وهذا تفسير مقبول. هذا الوجه الأول للتقديم. الوجه الثاني للتقديم هو دعوى أن القدرة المأخوذة في الخطاب المطلق عقلية، والقدرة المأخوذة في الخطاب المشروط شرعية. إذا ثبت هذا حينئذ تجي دعوة ثانية أنه يقدم حينئذ المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. شو ينتج هذا؟ ينتج تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط وهو المطلوب، لأننا نريد أن نستدل على تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط. هذا الوجه الثاني يقول بأن القدرة في الخطاب المطلق عقلية والقدرة في الخطاب المشروط شرعية، هاي مقدمة. مقدمة ثانية أن الخطاب المشروط بالقدرة العقلية يتقدم على الخطاب المشروط بالقدرة الشرعية. إذا تمت هاتان المقدمتان النتيجة هي ماذا؟ هي أن تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط وهو المطلوب. هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني كما بينا فيه دعويان في الحقيقة. الدعوة الأولى هي دعوى أن القدرة في الخطاب المطلق عقلية وأن القدرة في الخطاب المقيد شرعية، أي دعوة تحتاج إلى إثبات. من قال أن القدرة في الخطاب المطلق عقلية وأنها في الخطاب المشروط شرعية؟ هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أن التزاحم إذا حصل بين خطابين أحدهما مشروط بالقدرة العقلية والآخر مشروط ومقيد بالقدرة الشرعية يتقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، هاي هم دعوة وكبرى تحتاج إلى إثبات حتى نصل إلى النتيجة، وهي تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط. فالكلام يقع فعلا في هاتين الدعويين. أما الدعوة الأولى وهي أن القدرة في الخطاب المطلق عقلية وفي المشروط شرعية، هاي الدعوة الأولى الكلام فيها يقع أولا في كيفية استظهار أن القدرة في الخطاب المطلق عقلية، كيف نستظهر هذا المعنى؟ وثانيا يقع في كيفية استظهار أن القدرة في الخطاب المقيد بالقدرة شنو؟ شرعية. كيف نستظهر أن هذه قدرة شرعية في الخطاب المقيد بالقدرة؟ فالكلام يقع في 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 مقامين. المقام الأول في كيفية استظهار أن القدرة عقلية في الخطاب المطلق، هذا المقام الأول نتكلم فيه فعلا. كيف نستظهر أن القدرة في الخطاب المطلق عقلية؟ هو قال أنقذ هذا العطشان من التلف. كيف نستظهر أن القدرة فيه عقلية؟ يعني شنو عقلية؟ يعني شنو عقلية؟ يعني ليست دخيلة في الملاك، هذا قلنا حددنا معنى العقلية. عقلية يعني ليست دخيلة في الملاك، ما لها علاقة بالملاك، بمعنى أن الملاك يثبت في الفعل مطلقا في حال القدرة وفي حال العجز، ما ينتفي الملاك عند انتفاء القدرة، هذا معنى أنها ليست دخيلة، بل الملاك يبقى موجود في الفعل حتى مع العجز وانتفاء القدرة، بخلاف ما إذا كانت القدرة دخيلة في الملاك، لأن معناه أن الملاك ينتفي بانتفاء القدرة عقلية، يعني ليست دخيلة في الملاك، ما لها علاقة بالملاك القدرة، لها علاقة بالتكليف الفعلي وتحريك المكلف للعمل. إذا كان غير قادر ما يحرك، لكن الملاك في الفعل ليس مشروط بالقدرة. زين، على كل حال كيف نستظهر أن القدرة عقلية في الخطاب المطلق؟ هذا الاستظهار له تقريبان. التقريب الأول اللي بنى عليه جماعة، وهو أن يقال بأنه هذا الخطاب المطلق ليتضمن تكليف، هذا له مدلولان مطابقي والتزامي. مدلول المطابقي هو التكليف، تكليف يدل على ثبوت تكليف الوجوب، وجوب الإنقاذ مثلا، هذا مدلول مطابقي لهذا الدليل. وله مدلول التزامي، وهو وجود ملاك في المتعلق. هذا الدليل بمنطوقه بمدلول المطابق لا يدل على وجود ملاك، بالمدلول الالتزامي يدل على وجود ملاك. باعتبار ماذا؟ باعتبار ما ثبت من أن الأحكام تابعة علما للملاكات. فإذا ثبت حكم لابد أن يكون لهذا الحكم شنو؟ أكو ملاك في المتعلق هو اللي أوجب شنو إنشاء هذا الحكم عليه. إذن له مدلول مطابقي وهو التكليف، وله مدلول التزامي وهو الملاك، ثبوت الملاك في المتعلق. فإذا فرضنا أن المدلول المطابقي لهذا الخطاب كان مقيدا بالقدرة، كان مقيد بالقدرة مو بحسب لسان الدليل، المفروض أنه مطلق بحسب لسان الدليل، أنه مقيد بالقدرة لبان عقلان باعتبار استحالة التكليف العاجز. فإذن هو الخطاب مقيد بالقدرة لبان. إذا كان المدلول المطابقي لهذا الخطاب وهو التكليف مقيد بالقدرة لبان بملاك استحالة تكليف العاجز، تكليف العاجز، فتقييد المدلول المطابقي بالقدرة لا يعني ولا يلازم تقييد المدلول الالتزامي للخطاب بماذا؟ بالقدرة. ما يعني تقييد المدلول الالتزامي بالقدرة؟ اللي هو شنو المدلول الالتزامي؟ ملاك. وهذا معناه أن الملاك يبقى على إطلاقه، يعني يكون ثابتا في حال القدرة وفي حال العجز، إذ لا موجب لتقييد الملاك بحال القدرة، لا دليل على ذلك. الدليل دل على أن التكليف مقيد بالقدرة باستحالة التكليف العاجز، أما أن ملاك هذا التكليف الموجود في الفعل مقيد بالقدرة أيضا بحيث ينتفي الملاك عند انتفاء القدرة، هذا لا دليل عليه. فحينئذ يمكن التمسك بإطلاق المدلول الالتزامي في حال العجز حتى إذا سقط المدلول شنو المطابق عن الحجية في حال العجز. سقوط المدلول المطابقي اللي هو التكليف في حال العجز عن الحجية، لأنه مقيد بالقدرة لبان، التكليف مقيد بالقدرة لبان، فهو يسقط يعني التكليف يعني المدلول المطابق في حال العجز. فإذا سقط هذا المدلول المطابق في حال العجز هذا ما يعني سقوط الملاك في حال العجز. فإذا تمسكنا بإطلاق المدلول الالتزامي في حال العجز حينئذ يكون الملاك فعليا وثابتا في حال العجز، وهذا يعني أن القدرة في الخطاب المطلق ليست دخيلة في الملاك، ولذا كان الملاك فعليا حتى مع انتفاء القدرة، وهذا معناه أن القدرة عقلية وهو المطلوب وهو المطلوب. هذا هو التقريب، هذا هو التقريب الأول لاستظهار أن القدرة في الخطاب المطلق عقلية. هذا التقريب الملاحظة الأولى عليه هي هاي، وأنه مبني على القول بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، وإن كانت تابعة له في أصل وجودها لكنها ليست تابعة له في الحجية، بمعنى أنه وجود أصل وجود الدلالة الالتزامية هو تابع للدلالة المطابقية، إذا ماكو دلالة مطابقية ماكو دلالة التزامية، لكن لا يعني ذلك أنها تكون تابعة له في الحجية، بمعنى أن الدلالة المطابقة قد تسقط عن الحجية، موجودة لكنها ليست حجة. هذا سقوط عن الحجية لا يلازم سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية. هذا التقريب مبني على عدم التبعية، ولذا عندما افترض سقوط الدلالة المطابقية والمدلول المطابق عن الحجية يعني التكليف في حال العجز وعدم القدرة، قال أن هذا ما يعني سقوط الدلالة الالتزامية في هذا الحال، فتبقى الدلالة الالتزامية على حالها ثابتة والمدلول الالتزامي ثابت حتى في حال العجز وعدم القدرة، وإن سقط التكليف عن الحجية وإن سقط المدلول المطابقي عن الحجية، لأن المدلول الالتزامي ليس تابع للمدلول المطابقي في الحجية وإن كان تابعا له في أصل وجوده. هذا مبني على هذا، وأما إذا قلنا بالتبعية لا، هذا التقريب لا يكون تام، لا يكون له تام، باعتبار الدلالة الالتزامية الدالة على ثبوت الملاك في حال العجز تسقط عن الحجية بسقوط الدلالة المطابقية على التكليف في حال العجز. إذا سقط الدلالة المطابقية على ثبوت التكليف في حال العجز سقطت عن الحجية، يعني يستحيل تكليف العاجز، إذا سقطت هاي عن الحجية الدلالة الالتزامية على وجود الملاك في حال العجز أيضا تسقط، لأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، ففي كل مورد تسقط الدلالة المطابقة عن الحجية تسقط الدلالة الالتزامية أيضا عن الحجية. في حال العجز وعدم القدرة تسقط الدلالة المطابقية بحسب الفرض عن الحجية، فتسقط الدلالة الالتزامية أيضا عن الحجية. فعلى القول بالتبعية لا يكون هذا التقريب تاما. هذه هي الملاحظة الأولى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.